الوجه الثاني
صفحة 45. ثالثا، أبو تمام يمدح المعتصم ويصف وقعة عمورية. النص: 1. السيف أصدق إنباء من الكتب، في حده الحد بين الجد واللعب. 2. بيض الصفائح لا سود الصحائف، في متونهن جلاء الشك والريب. 3. والعلم في شهب الأرماح لامعة، بين الخميسين لا في السبعة الشهب. 4. لو بينت قط أمرا قبل موقعه، لم تخف ما حل بالأوثان والصلب. 5. فتح الفتوح تعالى أن يحيط به، نظم من الشعر أو نثر من الخطب. 6. فتح تفتح أبواب السماء له، وتبرز الأرض في أثوابها الكشب. 7. يا يوم وقعة عمورية صرف عنك المنى حفلا معسولة الحلب. 8. أبقيت جد بني الإسلام في صعد، والمشركين ودار الشرك في صبب. 9. لقد تركت أمير المؤمنين بها للنار يوما ذليل الصخر والخشب. 10. غادرت فيها بهيم الليل وهو ضحى، يشله وسطها صبح من اللهب. 11. حتى كأن جلابيب الدجى رغبت عن لونها، أو كأن الشمس لم تغب. 12. ضوء من النار والظلماء عاكفة، وظلمة من دخان في ضحى شحب. صفحة 46. 13. تدبير معتصم بالله منتقم، لله مرتقب في الله مرتغب. 14. لم يغز قوما ولم ينهض إلى بلد إلا تقدمه جيش من الرعب. 15. لو لم يقد جحفلا يوم الوغى لغدا، من نفسه وحدها في جحفل لجب. 16. خليفة الله جاز الله سعيك عن جرثومة الدين والإسلام والحسب. 17. بصرت بالراحة الكبرى فلم ترها، تنال إلا على جسر من التعب. قوله في البيت الأول إنباء بكسر الهمزة بمعنى إخبار، والحد هو الفصل. في البيت الثاني بيض الصفائح يعني السيوف، وسود الصحائف يعني الكتب، والمتون جمع متن وهو حد السيف، والريب الظنون والشكوك. في البيت الثالث العلم المراد به الخبر اليقين، وشهب الأرماح أسنتها، والخميسين مثنى الخميس وهو الجيش، سمي بذلك لأنه ينقسم خمسة أقسام، والسبعة الشهب الطوالع التي أرفعها زحل وأدناها القمر. في البيت الرابع الصلب جمع صليب، يشير إلى المحاربين من النصارى. في البيت الخامس فتح الفتوح، إشارة إلى فتح عمورية وانتصار المعتصم على الروم. في البيت السادس الكشب جمع قشيب وهو الجديد. في البيت السابع حفلا جمع حافل، وهي الناقة التي امتلأ ضرعها باللبن، ومعسولة الحلب أي حلوة اللبن، وهو كناية عن صدق النتائج. في البيت الثامن الجد بفتح الجيم، هنا الجد بمعنى الحظ، والصعد مكان يصعد فيه، والصبب مكان ينحدر فيه. في البيت العاشر بهيم الليل، الليل الذي لا ضوء فيه، يشله أي يطرده. والبيت الحادي عشر فيه كلمة جلابيب جمع جلباب وهو القميص، يريد طبقات الظلام. وفي البيت الثاني عشر في ضحى شحبي أي متغير. في البيت الثالث عشر مرتقب أي جاعل ما يرقبه بين عينيه، ومرتغب راغب فيما يقربه إلى الله. في البيت الخامس عشر جحفلا أي جيشا عظيما، والوغى من أسماء الحرب، واللجب المضطرب. وفي البيت السادس عشر جرثومة الدين أي أصله. التعريف بالشاعر: هو حبيب بن أوس الطائي، ولد بقرية جاسم قرب دمشق سنة 192 هجرية، نشأ بدمشق وأخذ يتردد منذ نعومة أظفاره على حلقات المساجد ومجالس العلم والأدب، ينهل مما كان يجري فيها، وسرعان ما تدفقت شاعريته فبدأ يتجه بشعره إلى المدح. رحل إلى مصر وهو شاب يتوقد ذكاء، فجالس بعض الأدباء وأخذ منهم الثقافة والأدب، ولم يطل به المقام في مصر حيث كفل راجعا إلى دمشق، فاتصل بالخليفة المأمون وأشاد بانتصاراته على الروم، ثم أخذ يتردد على عدد من البلدان كخراسان حيث مدح واليها عبد الله بن طاهر، وأخيرا عاد إلى العراق وأخذ يتغنى بانتصارات المسلمين وفتوحاتهم أيام المعتصم بالله. ويعد أبو تمام من أبرز شعراء العصر العباسي، وكان أسلوبا وفنا مرحلة في تطور الشعر الذي أضاف إليه المتنبي ثم المعري مراحل أخرى، وكان من خصائص شعره التعمق في المعاني والغوص على الأفكار الدقيقة والميل إلى المحسنات البديعية والغموض الفني بسبب تعقد الصور وتوليد المعاني، أخيرا ظهور أثر الفلسفة والمنطق في شعره. توفي أبو تمام سنة 231 هجرية، ورفاه كثير من الشعراء في مقدمتهم الحسن بن وهب، صفحة 47 الشرح. كان المنجمون قد نصحوا الخليفة المعتصم ألا يسير جيوشه لقتال الروم في هذا الوقت خوفا من الهزيمة، حيث استطلع النجوم بزعمهم وأملت عليهم تنبؤاتهم أن الأمر ليس لصالح المسلمين، ولكن المعتصم سير جيشه رغم هذه التنبؤات وهزم الروم على عكس توقعات المنجمين ومزاعمهم. لذا استغل أبو تمام كذب المنجمين وبدأ قصيدته في مدح المعتصم بالرد على تلك المزاعم وإثبات أن القوة الصادقة هي التي تحسم الأمور وليس المنجمون وكتبهم، فهو نصر يشهد بصدق السيف، وحده هو الفاصل بين الحقيقة والخرافة، فالسيوف البيضاء هي التي تزيل الباطل وتظهر الحقيقة، أما صحائف المنجمين السوداء فإنها تضيع الحقائق وتنشر الأباطيل، والخبر اليقين تنطق به الرماح عند اشتداد القتال، أما الكواكب السبعة التي اعتمد عليها المنجمون فلن تهدي إلى حقيقة في هذا الأمر، ولذا فهي لا تخبر عن أمر قبل وقوعه، ولو كانت تملك ذلك لأظهرت للمنجمين ما سيحدث للأوثان والصلبان. إن هذا النصر الذي أحرزه المسلمون في فتحهم عمورية يعد نصرا عظيما يعجز الشعراء والخطباء عن وصفه، إنه فتح مبين تفتحت له أبواب السماء استبشارا بنصر دين الله، وفرح المسلمون به فبرزت الأرض كالعروس في ثيابها الجديدة. ثم يوجه الشاعر الخطاب إلى هذا اليوم المجيد قائلا: لقد تحققت الأمان العظيمة الحلوة فيك، وبقدر ما نال أبناء الإسلام في هذا اليوم من الرفعة والعلو، فإن غيرهم من المشركين قد أصابهم الذل في عقر دارهم وانحطت مكانتهم. ثم يتجه بكلامه إلى الخليفة مصورا أثر المعركة على هذه المدينة قائلا: يا أمير المؤمنين، لقد أشعلت هذه الحرب نارا أكلت الخشب وصهرت الصخر في هذه المدينة، وارتفع لهيب الحرائق الذي طرد ظلام الليل وحوله إلى صبح مشرق، حتى خيل للناظر أن الشمس لم تغب عن هذا المكان، أو أن الليل غير لونه الأسود وتخلص منه، ثم إن ضوء النهار قد تأثر بدخان هذه الحرائق الذي غير إشراق الضحى إلى ظلمة من الدخان. وفي الأبيات الأخيرة يمدح الشاعر الخليفة المعتصم بصفات الإخلاص وقوة الإرادة والجد في طلب الأمور، فهذه المعركة جاء تدبيرها من معتصم بالله يحتمي به وينتقم له من أعداء دينه، وهو صفحة 48 يراقب الله فيما يفعل ويرغب بكل ما يقربه إليه، والله بعد ذلك يمده بعونه وينصره بخوف الأعداء منه في كل غزوة يغزوها، حتى غدا هذا الرعب جيشا يتقدمه إلى أعدائه، والخليفة وحده يعد قوة عظيمة عند المعارك بما يملك من قوة البأس والعزيمة التي لا تفتر، حتى ولو لم يكن معه جيش. ثم يخاطب الخليفة المسلم بما يليق به في هذا الموقف، فهو خليفة الله الذي يحافظ على أصل هذا الدين ويدافع عن الإسلام ويصون الأحساب. ويأتي البيت الأخير حكمة بليغة: تنطلق من واقع الانتصار العظيم للخليفة والمسلمين في هذه المعركة، فالراحة الكبرى تكون بنيل المنى والمطالب والوصول إلى معالي الأمور، ولا يتم ذلك إلا بالتعب من أجلها ومواصلة السير في سبيل الحصول عليها، وهذا ما فعله الخليفة الذي حقق بتعبه ذلك النصر العظيم. التعليق: إن هذه الأبيات تصور لنا عناية أبي تمام بعمق المعاني والغوص على الأفكار، أما فنه التصويري فيتجلى فيما أبدعه من صور حية مبثوثة في ثنايا النص. فالسيف في البيت الأول كالإنسان الذي يأتي بالأنباء الصادقة، وعبارة بيض الصفائح أتى بها كناية عن السيوف في البيت الثاني، أما في البيت الثالث فأسنة الرماح كالشهب، وفي الخامس تبرز الأرض في أثوابها الكشب تشارك في الفرحة بأثواب جميلة كالعروس المتزينة، وفي البيت السابع يتخيل اليوم إنسانا ويناديه على طريقة التشخيص. وإذا انتقلنا إلى بقية الأبيات وجدنا صورا أخرى، مثل وصفه المنى بقوله حفلا معسولة الحلب، وهذه من أوصاف النوك التي تمتلئ ضروعها باللبن الحلو، وغير ذلك من الصور الشعرية كما في البيت العاشر والبيت الحادي عشر. إن غزارة هذه الصور الخيالية تدل على ما يتمتع به أبو تمام من خصوبة في التصوير وقدرة فنية رائعة لا تقف عند هذا الحد، بل تنتقل إلى مجال فني آخر، وهو افتنانه في ألوان البديع، نراها في الجناس التام بين حد والحد، والجناس الناقص بين الحد والجد، والصفائح والصحائف، والطباق بين الجد واللعب، وبيض وسود. وقد جاءت العاطفة في أبيات هذه القصيدة متلونة بلون المشهد والفكرة، فهي اعتزاز بالقوة وفرحة بعظمة النصر وإحقاق الحق في مفتتح النص، وموقف اعتبار وتأمل أمام ما أصاب الروم من صفحة 49 كارثة، وإعجاب بالخليفة الذي قاد هذا النصر إلى الإسلام، مما جعل الشاعر يمجده ويعبر عما في نفسه من حب لهذا الخليفة داعيا له، كما في البيت السادس عشر. والقصيدة التي بلغت أكثر من 70 بيتا صورت تلك الحرب تصويرا رائعا، وأبرزت لنا كما رأينا الخصائص الفنية لشعر أبي تمام في عمق المعاني وخصوبة الصور وحيويتها ورصانة العبارة وجزالتها واستغلال ألوان البديع. مناقشة: السؤال الأول، تلقى أبو تمام العلم والأدب في بداية حياته في أكثر من موطن، فما هذه المواطن وكيف تم له ذلك؟ السؤال الثاني، القصيدة تصور حدثا تاريخيا، فما الحدث وما مناسبته؟ السؤال الثالث، ما التجديد الذي أحدثه أبو تمام في مطلع قصيدته التي يمدح بها المعتصم؟ السؤال الرابع، ما الأفكار الرئيسة التي اشتملت عليها هذه القصيدة، وما لون العاطفة في كل منها؟ السؤال الخامس، استعان الشاعر بالمنطق العقلي في إبطال مزاعم المنجمين، أين يوجد ذلك؟ السؤال السادس، ما المقصود بقول أبي تمام فتح الفتوح، ولما وصفه بذلك، ولماذا فتحت أبواب السماء له؟ السؤال السابع، في القصيدة كثير من الصور الخيالية الرائعة، كما في الأبيات 3، 6، 7، 11، 12، 14. أختار واحدة منها وأوضحها وأبين سبب إعجابي بها. السؤال الثامن، لجأ أبو تمام إلى فن بديعي عقلي يسمى قانون الأضداد، وهو تصوير الشيء بضده في الوقت نفسه، أين يوجد ذلك؟ السؤال التاسع، في البيت الثالث عشر إيقاع جميل، وفي البيت الأخير حكمة رائعة أوضح كلا منهما. السؤال العاشر، أبو تمام زعيم مذهب الصنعة الشعرية، أبين أثر تلك الصنعة في النص. السؤال الحادي عشر، قصيدة عمورية من القصائد الشهيرة في الأدب العربي، أوضح سبب شهرتها في رأيي. صفحة 50. رابعا، ابن الرومي يرثي ولده. النص: واحد،
بكاؤكما يشفي وإن كان لا يجدي فجودا فقد أودى نظيركما عندي.
اثنان
ألا قاتل الله المنايا ورميها من القوم حبات الكلوب على عمدي.
ثلاثة
توخى حمام الموت أوسط صبيتي فلله كيف اختار واسطة العقد.
أربعة
على حين شمت الخير من لمحاته وآنست من أفعاله آية الرشد.
خمسة
طواه الردى عني فأضحى مزاره بعيدا على قرب قريبا على بعد.
ستة
لقد أنجزت فيه المنايا وعيدها وأخلفت الآمال ما كان من وعد.
سبعة
لقد قل بين المهد واللحد لبثه فلم ينس عهد المهد إذ ضم في اللحد.
ثمانية
ألح عليه النزف حتى أحاله إلى صفرة الجادي عن حمرة الورد.
تسعة
وظل على الأيدي تساقط نفسه ويذوي كما يذوي القضيب من الرمد.
عشرة
فيا لك من نفس تساقط أنفسا تساقط در من نظام بلا عقد.
حادي عشر
عجبت لقلبي كيف لم ينفطر له ولو أنه أقسى من الحجر الصلب.
ثاني عشر
وإني وإن متعت بابني بعده لذاكره ما حنت النيب في نجدي.
ثالث عشر
وأولادنا مثل الجوارح أيها فقدناه كان الفاجع البين الفقد.
في البيت الأول الخطاب للعينين والمعنى أن بكاء العين يشفي من الهم ولكنه لا ينفع ولا يرد فاقدا. قوله أودى بمعنى هلك ونظيركما أي شبيهكما. وفي البيت الثاني حبات القلوب يقصد أن الموت اختار أحب الناس إليه. في البيت الثالث توخى حمام الموت أي تعمده وتخيره دون سواه. وفي البيت الرابع قوله شمت أي قدرت وتوقعت وآنست بمعنى أبصرت. في البيت الخامس المزار مكان الزيارة والمعنى أن الميت بعيد على الرغم من قرب مكان دفنه قريب المكان بعيد المنال إلا بالذكريات. في البيت السابع كانت المدة بين مهده ولحده قصيرة جدا فلما ضمه القبر لم ينس عهد مهده لقصر ما بين العهدين. في البيت الثامن الجادي نبات الزعفران وهو أصفر اللون. في البيت التاسع تساقط أصلها تتساقط أي تموت شيئا فشيئا والرند نبات من شجر البادية طيب الرائحة. في البيت الحادي عشر الصلد الصلب الأملس. وفي البيت الثاني عشر النيب جمع ناب وهي الناقة المسنة. صفحة 51 التعريف بالشاعر ابن الرومي من 221 إلى 283 هجرية شاعر مجيد وعلم من أعلام الشعر في القرن الثالث الهجري ويعد في الطبقة الثالثة من الشعراء المحدثين وهي الطبقة التي كان من أعلامها أبو تمام والبحتري وابن المعتز. وورث مجد الشعر بعد طبقة أبي نواس وكان لها منهجها الأدبي الخاص الذي يقوم على العناية بالصناعة الشعرية وعلى توليد المعاني وعمق الخيال. وقد نبغ في فن السخرية والهجاء وفي الشكوى والرثاء والوصف والعتاب. وقصيدته في رثاء ولده من روائع الشعر العربي ويمتاز ابن الرومي بتفضيله المعنى على اللفظ كما كان المتنبي فهو يطلب المعنى ولا يبالي حيث وقع من هجونة اللفظ وخشونته. يقول ابن رشيق فيه إنه أكثر الشعراء اختراعا للمعاني وهو بديع المعاني بعيدها وهو طويل النفس في قصائده كثير التحليل والتوليد والاختراع فيه جميل التنسيق جزل الأسلوب سلس الألفاظ. الشرح يبدأ الشاعر رثاءه بدءا عقليا حينما يقر بأن البكاء يخفف من لوعة الحزن وإن كان لا يفيد في رد ذلك العزيز الذي طواه الردى ويطلب من عينيه أن تجودا بالدمع إذ فقد من يساويهما إعزازا. ثم يعبر عن غضبته على المنايا التي رمت أحب الناس عامدة فيبين أن الموت لا يتخطف النفوس اعتباطا، وإنما يجيل نظره حتى يختار، وقد اختار أوسط صبيته لعلمه أنه أحب أولاده إليه، لما رأى في لمحات وجهه من الدلائل التي تنبئ بالخير، ولما رأى من أفعاله ما يدل على عقل وافر، ولكن الموت أخذه، فأصبح بعيدا منه بعدا شاسعا، على الرغم من قرب مثواه، فذكراه لا تغيب عنه على الرغم من بعد جسده، ويواصل الشاعر حديثه عن هذه المصيبة، عندما يقول: إن المنايا أنجزت وعيدها باختطافه حينما أصابه المرض، وخيبت آمالا حلوة كانت تراود أهله بشفائه، ثم يستمر في طبيعته المتدفقة حينما يلح على الصورة فيرسم كل جوانبها، فهو هنا يرسم الطفولة الغضة رسما موجزا سريعا بوضع المهد إلى جانب اللحد، فيقول: إنه ما كاد يخرج من صفحة 52 المهد حتى تلقفه اللحد، ويحرك فينا مكامن الحزن بتصويره ذلك الطفل البريء، وقد انقض عليه الموت ينقله سريعا إلى اللحد، ويذكر سبب موته وهو ذلك النزف الذي ألح عليه حتى حوله إلى اللون الأصفر بعد أن كان محمر الوجنات كالورد، وعندها حمل على الأيدي وهو يجود بأنفاسه كأنه غصن أصيب بالذبول بعد النضارة، وكأن روحه شيء مادي يتساقط جزءا جزءا، أو كأنه عقد ثمين تتساقط حباته حبة إثر حبة. ويختم هذه الواقعة الحزينة بتعجبه من قلبه الذي لم ينشق لهول تلك النهاية التي كان جديرا به أن يهتز لها مهما كان قاسيا كالحجر، وهو وإن تمتع بأخويه بعده فلن ينساه، لأن فقد أحد الأولاد كفقد إحدى الجوارح مصيبة عظيمة لا تعدلها مصيبة. التعليق: عرفنا فيما سبق أن ابن الرومي ذو نزعة عقلية يستقصي المعاني ويقيسها بأقيسة المنطق كما تلاحظ في مطلع القصيدة، ولو أنه جعل المطلع تساؤلا معبرا عن فرط الحزن، هل يشفي البكاء أو هل يجدي الدمع، لكان أقرب إلى الإثارة العاطفية في هذا الموضع. وتجد هذه النزعة أثناء حديثه عن الموت واختياره لأعز أولاده، والطابع العاطفي الحزين يشيع على النص، ولك أن ترى ذلك عندما طلب من عينيه أن تجودا بالدمع، وفي البيت الثاني عندما بدأه بأداة التنبيه ألا التي تتيح للمتأوه المفجوع أن يمد نفسه شاكيا متألما، وأتبعها بالجملة الدعائية، ثم يزيد التعبير عن الألم قوة بتصويره الأولاد وقوة ارتباطهم بذويهم. وعاطفة الأسى والحسرة على فقد فلذة كبده واضحة جلية، وبخاصة في الأبيات 3 و5 و9 و10، إذ عبر بجمل تقطر لوعة وألما، ولا تملك معها إلا أن تتأثر معه وتشاركه آلامه وحزنه الدفين. وقد دفعت تلك العاطفة الحزينة الشاعرة إلى أن يستخدم صورا وأخيلة غاية في الجمال، كالتشخيص في البيت الأول عندما يخاطب العينين، وكتشبيه أولاده بحبات القلوب، وتشبيه ابنه الأوسط بواسطة العقد، وكالتجسيد في البيت الخامس عندما جسد موت ابنه بطواه الرداء كما يطوى الثوب. ولك أن تعود إلى شرح الأبيات لتتبين الصور الواردة في الأبيات 8، 9، 10، 11 و13 صفحة 53. وعلى العموم فالقصيدة تشتمل على عاطفة حزينة وخيال بديع وتنويع بين الجمل الخبرية والإنشائية، مما أشاع في أجواء النص الحيوية وقوة التأثير، علاوة على ما اشتملت عليه من أنواع البديع كالطباق في قوله: قريب وبعيد، ومهد ولحد، وصفرة وحمرة، وكالمقابلة بين حالتين نفسيتين متباينتين كما في الأبيات 6 و7 و8، مما يدل على أقصى ما وصلت إليه حالة الشاعر من حزن وتفجع وألم. مناقشة: السؤال الأول: مطلع القصيدة يدل على نزعة ابن الرومي العقلية، أوضح ذلك. السؤال الثاني: من المخاطب في قول الشاعر بكاؤكما؟ وما معنى قوله فقد أودى نظيركما عندي؟ السؤال الثالث: ألا قاتل الله المنايا؟ أذكر رأيي في هذه العبارة. السؤال الرابع: في البيت الثالث صورة رائعة أوضحها وأبين جمالها الفني. السؤال الخامس: تكاد الأبيات 6 و7 و8 تدور حول فكرة واحدة أوضحها. السؤال السادس: ما نوع العاطفة في هذه القصيدة؟ وما مدى عمقها وحرارتها؟ أوضح ما أقول. السؤال السابع: بما ختم الشاعر قصيدته؟ أوضح رأيي في ذلك. السؤال الثامن: يقول النقاد إن ابن الروم من الشعراء الذين يقوم شعرهم على العناية بالصناعة الشعرية العقلية، أستخرج من النص ما يدل على ذلك. السؤال التاسع: بما تمتاز قصائد الرثاء عامة؟ وهل يوجد ذلك قويا في أبيات ابن الرومي؟ أشرح ما أقول. السؤال العاشر: أستخرج من النص جملة خبرية مع بيان الغرض منها وأخرى إنشائية وأبين نوعها.
بقية المادة في الشريط التالي.